إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عودة إلى المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث بدأت العديد من عوائل العرب الوافدين إلى كركوك بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، وقد حصلت هذه العوائل العائدة إلى محافظة صلاح الدين على تعويضات مالية تتمثل بمبلغ 20 مليون دينار عراقي وقطعة أرض سكنية. قاسم البرزنجي رئيس لجنة تطبيق المادة 140 في محافظة صلاح الدين تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد عن عمل اللجنة، وقد تباينت مواقف العرب الوافدين. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي أخذت اليوم تطبق على أرض الواقع في محافظة صلاح الدين وبالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد ومحافظة كركوك من خلال العمل على إعادة الوافدين الراغبين بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية ومنها محافظة صلاح الدين. هذه الخطوة تبعها بالمقابل تعويض العوائل الوافدة بعد أن يقوموا بإرجاع نفوسهم إلى محافظاتهم الأصلية وإعطائهم مبلغ 20 مليون دينار عراقي وقطعة أرض سكنية. عن هذه الخطوة تحدث لنا السيد قاسم البرزنشي رئيس لجنة تفعيل المادة 140 من قانون الدستور العراقي في محافظة صلاح الدين قائلا:
وصلنا كتاب من اللجنة العليا لتفعيل المادة لتنفيذ المادة 140 من الدستور إلى محافظ صلاح الدين، وطلب السيد المحافظ عضو ارتباط مع مكتب كركوك بموجب هذه المادة، واجتمعنا مع شيوخ وجهاء العشائر وتم تشكيل لجنة برئاسي وعضوية الشيخ بهار والأستاذ صباح أحمد محمد. تم توزيع الاستمارات على العوائل الراغبة بالعودة إلى محافظ صلاح الدين دون إجبار، لأن هذه المادة ما تهم يعني مو مقصده انه تهم كل الشعب العراقي، مو بس فقط الاكراد، يعني اي واحد مثلا يعني تشمل هاي الماده وراح من حقه انه يملى هاي الاستماره. واكو هناك قرار وصلنا حقيقه من لجنه التنفيذ من مجلس الوزراء على ضوء توصيات لجنه تفعيل تنفيذ الماده 140 شمل بها تعويض 20 مليون من العرب الوافدين الى محافظه كركوك يعني والراغبين بالعوده الى مناطق سكناهم، وتمنح كل عائله قطعه ارض ساكنه في المناطق الأصلية إذا كان ما كانوا مستفيدين سابقا، نقل بطاقة تموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها إلى المناطق الأصلية، نقل جميع المستمسكات الرسمية، ويتم صرف المنحة بعد تقديم ما يؤيد نقل السجلات والأحوال المدينية بموجب هذا القرار.
أستاذ، بالنسبة يعني فقط للمواطنين من محافظة صلاح الدين أم لكافة المواطنين الذين نزحوا من مدينة كركوك وسكنوا محافظة صلاح الدين، هل يحق لهم الآن استفادة من هذا القانون؟
الحقيقة احنا مكتبنا في محافظة صلاح الدين يهم فقط أبناء صلاح الدين، يعني أبناء مثلا إذا أبو الموصل يروح على الموصل، أبو الكركوك يروح على كركوك، لكن يهمنا احنا فقط أبناء صلاح الدين، ويهمنا توزيع المبالغ يعني تكون تعويضات بالتساوي على المرحلين يعني العراقيين لأنه كلهم متساوون في حقوق والواجبات.
المواطنون الوافدون إلى مدينة كركوك والذين يسكنون الآن محافظة صلاح الدين انقسمت تعليقاتهم حول تفعيل المادة 140 ما بين مؤيد ورافض لها.
السبب يعني ربما تحدث مشاكل في المستقبل، يعني أنت عندك يعني مكان معين تسكن في هذا المكان وهو يعني شيء رسمي، يعني محتمل في المستقبل يعني هذا السلطة تحاول أن تنقلك من هذا المكان الذي هو يعني ثبت رسميا إلى مكان آخر، وبهذا الحال ماذا تفعل؟ أكو تخبط يعني بالقرارات الموجودة لدى الحكومة، هي في الحقيقة يعني تخدم مصالح الأكراد أكثر ما تخدم مصالح العرب. ما هو الضمان لهؤلاء إذا انتقلوا من هذا المكان أو وقفوا في هذا المكان؟ ما هو الضمان؟
إن تفعيل المواد هذا أمر إيجابي والمواطنين استفادوا منه، يعني يرجعوا لهم حقوقهم إن شاء الله، وكل واحد يرجع لمحافظته إن شاء الله، ويكون الأمن والأمان يستقر إن شاء الله، كل مواطن مهجور يأخذ حقه إن شاء الله من قطعة أرض أو من إن شاء الله المادية لكي يبني له بيتنا أو يستقر فيه إن شاء الله.
ربما جاءت الخطوات العملية لتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي المؤقت والتي تبنته الحكومة العراقية من خلال تعميمها للقرار في خطوة أولى لفض النزاع الدائر حول كركوك ومصير العرب الوافدين إليها من باقي المحافظات. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام تحت عنوان دراسات الإنسانية في عالم متغير. أقامت كلية الآداب بجامعة الموصل مؤتمرها العلمي الرابع الذي استمر على مدى يومين، وقدمت فيه 59 بحثا تناولت طرق النهوض بالدراسات الإنسانية ومناهجها. مراسل إذاعة صهيب هاشم نقل لنا جانبا من البحوث التي ألقيت في المؤتمر. هذا أولا عميد كلية الآداب الدكتور محمد باسل العزاوي.
تحاول كلية من خلال هذا المؤتمر أن تواصل نشاطها العلمي وتبرز فيه نشاط باحثين وتدريسيين. شارك في هذا المؤتمر 59 بحث توزعت على محاور هذا المؤتمر، وتعتقد كلية الآداب أن هذه البحوث إن تم تبني التوصيات والمقررات التي ستخرج بها ربما تساهم في تحسين حال الدراسات الإنسانية بشكل خاص وتحسين المناهج في كلية الآداب. كلية أيضا من خلال المؤتمر تحاول أن تقول أن الدراسات الإنسانية ليس هنا فقط وإنما في كل مكان، هي عماد الدراسات وعماد الحياة بالحقيقة. الدراسات في الحضارة والتاريخ والفلسفة والأخلاق وعلم الاجتماع واللغة، هذه هي مرتكزات علمية تستند عليها كل العلوم الأخرى العلمية البحتة والصرفة.
محاور عديدة اشتمل عليها المؤتمر تناول أهمها الآفاق المستقبلية للدراسات التاريخية والحضارية وتقنية المعلومات في الدراسات الإنسانية والمناهج الدراسية بين الأصالة والتحديث، إلى جانب إبداع اللغة العربية في مواجهة التغييب. الدكتور عماد عبد يحيى تحدث عن بحثه المعنون تغييب العربية في ظل الاحتواء والصراع الحضاري.
البحث الذي سألقيه في المؤتمر يدور حول محاولات تغييب اللغة العربية في حمأة الاحتدام الحضاري في زمننا هذا، وتمثل اللغة العربية واللسان العربي مفهوما ثقافيا حاول الإسلام أن يتبناه ويتعامل معه لكي يتعامل مع الثقافات الأخرى، فوجدت محاولات من أعداء هذه الأمة بأن يغيبوا هذا اللسان العربي من خلال جملة محاولات تتعلق بالوقوف ضد تنمية المهارات اللغوية، سواء كان ذلك عن طريق الإعلام أو عن طريق المناهج أو عن طريق محاولات تشجيع اللهجات العامية ونحو ذلك.
الباحث هجران الصالحي تناول في بحثه المعنون معطيات السياسة الخارجية الأمريكية في العراق وتأثيراتها على واقع المجتمع العراقي بعد أحداث نيسان عام 2003.
يتناول هذا البحث الذي جاء تحت عنوان معطيات السياسة الخارجية الأمريكية في العراق في ضوء فلسفة نيتشا، حيث تناول المحور الأول من هذا البحث فلسفة نيتشا، هذه الفلسفة التي طالما كانت رافدة من روافد الفكر العنصري المتعالي، وثم تناول المحور الثاني معطيات السياسة الخارجية الأمريكية بالعراق، حيث لم يعد اعتبار هذه المعطيات السياسية الخارجية في العراق لم يعد عدها نوع من أنواع الاستعمار بالمنطق الكلاسيكي.
صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع الزميل ناظم ياسين لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للمحادثات الجارية في بغداد بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد، ومقابلة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن فتح مجال الاستثمار في بعض شركات القطاع العام. وفي حلقة اليوم تقريران صوتيان، أحدهما من عمان عن الملتقيين الاقتصاديين اللذين عقدا على هامش المعرض الدولي الرابع لإعادة إعمار العراق، والثاني عن عزم إحدى الشركات الروسية المشاركة في هذا المعرض تسويق منتجاتها في العراق. تجرى في بغداد محادثات بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية لإقليم كردستان العراق من أجل التغلب على الخلافات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في شباط الماضي هذا المشروع وأحاله إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة على صيغته النهائية لكي يصبح قانونا ساري المفعول، فيما أكد مسؤولون وخبراء الأهمية الحيوية لمشروع القانون بالنسبة لاقتصاد العراق من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط بهدف رفع الإنتاج وزيادة العائدات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عراقيين قولهم الاثنين إن المحادثات الحالية تتركز على كيفية اقتسام الثروة النفطية وطرق توزيع الإيرادات على المحافظات والأقاليم. يشار إلى أن مشروع القانون نص في المادة الأولى من الفصل الأول على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وفي الشهر الماضي نسب إلى مسؤولين كرد في المنطقة الشمالية القول إنهم سيعطلون تمرير القانون في البرلمان، مشيرين إلى اختلافات مع الحكومة المركزية بشأن بعض ملاحق المشروع. يذكر في هذا الصدد أن لأحزاب التحالف الكردستاني 53 نائبا في البرلمان العراقي الذي يضم 275 مقعدا. وجاء التهديد بتعطيل مشروع القانون في مجلس النواب بعد أيام من تحذير وزارة النفط العراقية من توقيع عقود حتى يتم إقرار القانون. واعترضت حكومة إقليم كردستان على بعض ملاحق مشروع القانون التي تنقل السيطرة على الحقول من الإدارات المحلية للأقاليم إلى شركة نفط وطنية جديدة. يذكر أن حكومة كردستان العراق أبرمت عدة عقود مع شركات نفطية أجنبية أبرزها شركة دي أن أو النرويجية، ولم يتضح إلى متى سوف تستمر المحادثات الحالية التي بدأت في بغداد الأحد، لكن مسؤولين عراقيين أعربوا عن الأمل في أن يصادق مجلس النواب على مشروع القانون بحلول نهاية أيار. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح صرح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن السبت بأن الأمل لا زال يحدو العراق بالاتفاق على مسودة القانون خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي، بما يتيح للبرلمان المصادقة قريبا على صيغته النهائية. وأضاف أن قانون النفط والغاز سيحدد شكل اقتصاد البلاد لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه أهم تشريع يواجه العراق صياغته. قررت وزارة الصناعة والمعادن العراقية فتح مجال الاستثمار في بعض الشركات الإنتاجية وفق شروط أهمها عدم استغناء المستثمرين عن خدمات الموظفين الأصليين في تلك الشركات والذين تراكمت لديهم الخبرات العملية اللازمة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد أعدت التقرير التالي الذي يتضمن مقابلات أجرتها مع وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري ووكيل وزارة الصناعة سامي الأعرجي ومدير الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عبد الأمير صالح عبد الله.
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن قبل أكثر من شهر فتح أبواب البعض من شركاتها الإنتاجية للاستثمار، ولكن وفق شروط معينة تأتي في مقدمتها أن يحافظ العاملون فيها على مواقعهم في العمل والاستفادة من خبراتهم ومعاملتهم وكأنهم موظفون دائميون حالهم حال أقرانهم في باقي الوزارات. وفي هذا الصدد أوضح وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري:
كل الذين فاوضناهم وناقشناهم وجسينا النبض منهم لا ولم يفكروا بهذا أبدا، وكلهم تقبلوا كل المنتسبين اللي عندنا بسبب أساسي، أولا لأن هذه خبرات هائلة، ثانيا الرواتب اللي إحنا ديقاضها حتى إذا ارتفعت الرواتب هي ما يقارب النصف اللي يقاضاها منتسب في دولة أخرى.
ويذكر إن ضغوطات عديدة دفعت بوزارة الصناعة والمعادن استثمار بعض شركاتها الإنتاجية، ومن بين هذه الضغوطات عدم توفر السيولة اللازمة لإعادة تأهيل شركات إنتاجية، وأيضا عدم القدرة على تحسين رواتب موظفي الشركات الإنتاجية التي تعمل ضمن نظام التمويل الذاتي دون أن تحقق ربحا، حيث يقول وزير الصناعة:
لا تتوفر الموارد المادية للحكومة للاستثمار في هذا والتطوير، لهذا السبب نلجأ إلى استيراد كل شيء من الخارج من السمنت من الحديد من المواد الإنشائية، في حين أنه لو استثمرنا مبالغ في شركاتنا ممكن أن ننتج نفسنا ونوفر الكثير من المبالغ على الدولة، وحتى منتوجنا إذا ازداد الإنتاج السعر يقل فيكون منافس أكثر في السوق ويوفر لي الطاقات اللي احنا نحتاجها، ويوفر أيضا ضرائب وعوائد للدولة، ويضمن رواتب ومستقبل المنتسبين اللي حاليا الدولة ترفضها شهريا بأكثر من 25 مليار دينار بدون إنتاج. فهذا يعني كلها هذه سوف تكون توفير على كاهل الدولة.
وكيل وزير الصناعة الدكتور سامي الأعرجي بيّن أهمية الاستثمار بالنسبة للعامل العراقي:
هذه الفرصة الاستثمارية للتأهيل والتطوير راح تنطي العامل العراقي في هذه المصانع فرصة أكبر لتحسين أحواله الحالية. أنتوا عارفون إحنا بالتمويل الذاتي الحالي وسبب الصعوبات اللي نعانيها يعاني العامل العراقي من حيث خلينا نقول الراتب، من حيث بقية المكاسب اللي نتمناها له، هذه كلها راح تضمن إلى في عملية التأهيل القادمة.
مستثمر عندما يأتي بمكائن أو معدات حديثة ويصدم بأن المنتسبين هم لم يتماشوا مع تطورات،
هذا الموضوع راح يكون بشكل يعني الشق الأول هناك تأهيل وتدريب وتطوير للعاملين كذلك حتى يقدرون يماشون عملية التأهيل والتدريب والتطوير المكائن، فهذا الموضوع راح يوضع ضمن برنامج فني متكامل حتى نقدر نوصل للهدف المنشود.
وتعد الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة بين الشركات التي ستخضع للاستثمار، وقد زاد عدد منتسبي الشركة منذ سقوط النظام إلى 6000 عامل، مما عدها مدير الشركة عبد الأمير صالح عبد الله مشكلة حقيقية:
عدد المنتسبين 6500 منتسب تقريبا، فهاي اجى بعد السقوط سياسيين إلى آخره، فإحنا نتأمل إيجاد حل للمنتسبين من قبل الدولة.
عدد كبير 6000 منتسب؟
كلش هواي، يعني هذا ضعف العدد اللي تحتاجه الشركة. احنا الشركة بها هواية مقاطع يعني معامل الانتاج، فالمفروض المستثمر يجي يفتح هواية مصانع يعني متعددة حتى يقدر يستخدم العمالة هاي حتى يصير اقتصادية.
لبرنامج التقرير الاقتصادي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عقد عقد على هامش المعرض الدولي الرابع لإعادة إعمار العراق في عمان أخيرا ملتقيان اقتصاديان لرجال الأعمال العراقيين ونظرائهم من دول عربية وأجنبية. نظمت أحدهما غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية، فيما نظم الثاني مجلس الأعمال العراقي. وفي المقابلتين التاليتين اللتين أجرتهما مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان عن أهمية الملتقيين، نستمع أولا إلى المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية عماد بولينا.
الحقيقة هو الهدف من إقامة الملتقى كان يعني السماح لأن يكون هناك تواصل ما بين الشركات العراقية العاملة في العراق والتي حضرت الملتقى الفترة اللي رافقت معرض إعادة إعمار العراق، بحيث كانت هناك دعوة لكل الشركات الأجنبية الحاضرة في المعرض والعربية، وبالتالي فكان هناك مستوى من التواصل والعلاقات الاقتصادية التي بدأت تنمو ما بين هذه الشركات والشركات العراقية العاملة في العراق. والشركات الأجنبية والعربية الحاضرة للمعرض كانت ترغب أن تلتقي في شركات عراقية مباشرة، وهذا ما وفر الملتقى حقيقة لكل الأطراف.
طيب في اعتقادك هل حقق الملتقى الغرض من إقامته؟
شيء أكيد، يعني أي مستوى من العلاقات تطيعين أن تبنيها ما بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية المتواجدة في هذا الحدث الاقتصادي، هذا شيء جيد وممتاز حقيقة، لأنه من غير ممكن أن تكون شركات عراقية في طرف والشركات الأجنبية والعربية الحاضرة فيها أي حدث اقتصادي في طرف آخر ما لم يحدث تواصل مباشر ما بين جميع الأطراف، وبالتالي ممكن أن تحدث اتفاقات، ممكن أن نقدم العروض، ممكن أن تتابع فيما بعد بذلك الاتصالات الاتيادية، وبالتالي يتحقق عمل للجميع يعني.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي فارس المصلح على أن الملتقى الذي نظمه المجلس وشاركت فيه 150 شركة شكل حلقة وصل بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية لتطوير التعاون فيما بينها، موضحا أن عقد الملتقى جاء بناء على رغبة من الشركات الأجنبية.
حقيقة هناك شكوى من الشركات الأجنبية لعدم اتقائها بالشركات العراقية في معارض إعادة أعمال العراق، وأيضا صعوبة دخول هذه الشركات الأجنبية للعراق للظروف الأمنية الصعبة، تلبية لطلبات الشركات العراقية والأجنبية الحقيقة في آن واحد. تواصل سوية قمنا بإعداد وتهيئة هذا الملتقى، أحد أهدافه هو التواصل بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية لأكثر من 42 دولة بالعالم. هناك حاجة فعلية أن نوصل المعلومة الحقيقية والاحتياجات الفعلية للعراق الآن للشركات الأجنبية لغرض تأمين الاحتياجات بشكل طارئ ومستعجل لداخل العراق وخصوصا البنية التحتية، وأيضا في نفس الوقت نعطي فرصة للشركات العراقية لاستيراد المواد من الشركات الأجنبية من حيث اللقاءات المشتركة وجها لوجه، مما يعطي الفرصة الحقيقية بالتواصل مع الشركات الأجنبية لغرض تأمين هذه الاحتياجات بالسرعة الممكنة. الشركات العراقية وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا بالخبرة والعمل والطاقات، فلا ينقصها فقط أتوقع هي تأمين احتياجاتها للعمل.
هذا وكانت قيمة العقود التي أبرمت خلال إقامة معرض إعادة إعمار العراق الدولي الرابع زادت على 300 مليون دولار، شملت مجالات عدة تتعلق بموضوع إعادة إعمار العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلنت إحدى الشركات الروسية المتخصصة في قطاع الإنشاءات أن مشاركتها الأخيرة في معرض إعادة إعمار العراق 2007 الذي أقيم في الأردن حظيت باهتمام عراقي في إبرام صفقات مستقبلية، وأضافت في بيان صحفي أنه في ضوء هذا الاهتمام قررت البدء بتسويق منتجاتها في العراق ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرانكو في سياق المتابعة التالية التي تتضمن تعليقا للمحللة الاقتصادية الروسية إلينا سوبونينا.
أعلنت شركة بيرفوكوما الروسية لصنع لوح الحديد المثقب عن عزمها على دخول السوق العراقية. مسؤول رفيع المستوى في شركة بيرفوكوم قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر شرط عدم الكشف عن اسمه إن وفدا من الشركة قد زار معرض ربيل العراق 2007 الذي عقد في عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال المسؤول إن منتجات بيرفوكوم أثرت اهتمام بعض الشركات العراقية والأردنية التي تعمل في مجال التصميم والبناء. الشركة الروسية أطلقت بيانا صحفيا عربت فيه عن الأمل بأن يكون معرض غربي العراق 2007 في عمان قد ساعدها في جهودها الرامية إلى تسويق منتجاتها في العراق وغيره من دول المنطقة. وفي سياق ذي صلة استطلعنا رأي المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبانينا حول مستقبل الشركات الروسية في العراق اعتبارا بمعارضة روسية الحملة العسكرية الأمريكية ضد النظام صدام حسين.
الموقف الروسي السابق طبعا يؤثر الآن على قرارات الحكومة العراقية، ولكن التصريحات الأخيرة الممثلين العراقيين في بغداد تدل إلى أنه لديهم اهتمام بعودة نسبية أو جزئية لشركات روسية إلى العراق.
كان هذا رأي المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.